وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد القراءة في هذا الكتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. قال الإسماعيلي: يحتمل أن يكون كره له أن يقول نسيت بمعنى تركت. قال الإسماعيلي: يحتمل أن يكون كره له أن يقول نسيت بمعنى تركت. قال الإسماعيلي اللي هو الوجه الثالث من أوجه الذم. قال الإسماعيلي: يحتمل أن يكون كره له أن يقول نسيت بمعنى تركت لا بمعنى السهو العارض. أعيد حاضر أعيد قال الإسماعيلي: يحتمل أن يكون كره له أن يقول نسيت بمعنى تركت لا بمعنى السهو العارض. الوجه الرابع: قال الإسماعيلي أيضا: يحتمل أن يكون فاعل نسيت مش أقلم هنا يحتمل أن يكون فاعل نسيت هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كأنه قال لا يقل أحد عني أني نسيت آية كذا. فإن الله هو الذي نساني ذلك، لا يقل أحد عني أني نسيت آية كذا، فإن الله هو الذي نساني ذلك. لحكمة نسخه، ورفع تلاوته. وليس لي في ذلك صنع، بل الله هو الذي ينسيني بل الله هو الذي ينسيني لما تنسخ تلاوته. وهو كقوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فإن المراد بالجنس ما ينسخ تلاوته، فينسي الله نبيه ما يريد نسخ تلاوته. فإن المراد بالجنس ما ينسخ تلاوته، فينسي الله نبيه ما يريد نسخ تلاوته، الوجه الخامس: قال الخطابي، كل ذا يا أخواننا كلام الحافظ ابن حجر، قال الخطابي: يحتمل أن يكون ذلك خاصا، يحتمل أن يكون ذلك خاصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون ذلك خاصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من ضروب النسخ نسيان الشيء، وكان من ضروب النسخ ضروب بالضاد وكان من ضروب النسخ نسيان الشيء الذي ينزل، نسيان الشيء الذي ينزل ثم ينسخ منه بعد نزوله الشيء. وكان من ضروب النسخ نسيان الشيء الذي ينزل ثم ينسخ منه بعد نزوله الشيء، فيذهب رسمه وترفع تلاوته، فيذهب رسمه أعيد تاني كلام الخطابي: يحتمل أن يكون ذلك خاصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من ضروب النسخ نسيان الشيء الذي ينزل ثم ينسخ منه بعد نزوله الشيء، فيذهب رسمه وترفع تلاوته، فيذهب رسمه، مفهوم إيه معنى رسمه؟ وترفع تلاوته ويسقط حفظه عن حملته، ويسقط حفظه عن حملته، فيقول القائل: نسيت آية كذا، نسيت آية كذا، فنهوا عن ذلك، فنهوا عن ذلك لئلا يتوهم على محكم القرآن الضياع، لئلا يتوهم على محكم القرآن الضياع. وأشار لهم أن الذي يقع من ذلك، وأشار لهم، أشار أين الفاعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وأشار لهم أن الذي يقع من ذلك إنما هو بإذن الله، إنما هو بإذن الله لما رآه من الحكمة والمصلحة، يعني هنا الإمام الخطابي بيأتي بأوجه الذم، فقال كان من ضروب النسخ أي من أنواع النسخ. تعرف النسخ إيه؟ رفع الحكم الشرعي المتقدم مظبوط بدليل شرعي متأخر. فكان من، وإحنا قلنا قبل ذلك في مبحث النسخ أمليناها عليكم، قلنا من أنواع النسخ ما نسخ تلاوته وبقي حكمه، وما نسخ تلاوته وحكمه. فكان الله سبحانه وتعالى يقدر أن ينزل الشيء من القرآن، يعني ينزل مثلا صورة كاملة أو بضع آيات ثم يقرأها الصحابة ويستظهرونها، ثم لا يجدون شيئا من الصورة أو شيئا من الآيات، ذهب من عقولهم. أين ذهب؟ نسخه الله. وهذا الذي ذكره الإمام الحافظ النيسابوري في كتابه النسخ والمنسوخ أثرا، وإن كان تكلم في سنده بعض أهل العلم، ولكن لا بأس لذكره توضيحا لما نقول. حاصله يقول عبد الله بن مسعود: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن، يقول ابن مسعود، فقرأتها وحفظتها ووعيتها، فلما رجعت إلى بيتي كتبتها في مصحفي، فلما كان من الليل قمت لأصلي فلم أجد منها شيء في، فلم أجد منها شيئا في صدري، فخشيت على نفسي، فأصبحت فنظرت في مصحفي فإذا بالورقة بيضاء، يقول فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال رفعت البارحة. بهذا نوع من أنواع الأنس، تنزل الآية يقرأها الصحابي فجأة ما يجد منها شيء. لما الله سبحانه وتعالى أراد أن أن تنسخ ويرفع تلاوته. الوجه السادس قال الإسماعيلي وفيه وجه آخر وهو أن النسيان الذي هو خلاف الذكر وهو أن النسيان الذي هو خلاف الذكر إضافتهم إلى صاحبه مجاز. قال الإسماعيلي وفيه وجه آخر وهو أن النسيان الذي هو خلاف الذكر إضافته إلى صاحبه مجاز، لأنه عارض له لا عن قصد منه، لأنه عارض له لا عن قصد منه. فهو كما قال ما مات فلان ولكن أميت. وهو كما قال ما مات فلان ولكن أميت. اكتب عندك وأرجح هذه الأوجه الوجه الثاني. وأرجح هذه الأوجه الوجه الثاني ويؤيده هي الضمير العائد عليه. أحسنتم وجهته. ويؤيده عطف الأمر باستذكار القرآن عليه. عطف الأمر باستذكار القرآن عليه. قال القاضي عياض نعم كل ده كلام الحافظ. قال القاضي عياض أولى ما يتأول عليه ذم الحال لا ذم القول. أولى ما يتأول عليه ذم الحال لا ذم القول، أي بئس الحال. أول ما يتأول عليه ذم الحال إلى ذم القول، أي بئس الحال حال من حفظه ثم غفل عنه. ما فيش مشكلة خالص. قال القاضي عياض أول ما يتأول عليه ذم الحال لا ذم القول، أي بئس الحال حال من حفظه ثم غفل عنه حتى نسيه. حال من حفظه ثم غفل عنه حتى نسيه. قال ابن بطال هذا الحديث يوافق الآيتين. هذا الحديث يوافق الآيتين. قوله تعالى إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، وقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال ابن بطال هذا الحديث يوافق الآيتين. قوله تعالى إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، وقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فمن أقبل عليه بالمحافظة والتعاهد، فمن أقبل عليه بالمحافظة والتعاهد يسر له. ومن أعرض عنه تفلت منه. فمن أقبل عليه بالمحافظة عليه على إيه؟ القرآن بالمحافظة والتعهد يسر له، ومن أعرض عنه تفلت منه. قال القرطبي: والحاصل والحاصل تشبيه من يتفلت منه القرآن، تشبيه من يتفلت منه القرآن بالناقة التي تفلتت من عقالها، تشبيه من يتفلت منه القرآن بالناقة التي تفلتت من عقالها وبقيت متعلقة به. قال الحافظ: والتحرير أن التشبيه وقع بين ثلاثة بثلاثة. قال الحافظ: والتحرير أن التشبيه وقع بين ثلاثة بثلاثة، فحامل القرآن شبه بصاحب الناقة، فحامل القرآن شبه بصاحب الناقة، والقرآن بالناقة، والحفظ بالربط. حاضر. قال الحافظ، أعيد تاني: والتحرير أن التشبيه وقع بين ثلاثة بثلاثة، فحامل القرآن شبه بصاحب الناقة، والقرآن بالناقة، والحفظ بالربط. والحفظ بالربط. وفي هذه الأحاديث الحض على محافظة القرآن، وفي هذه الأحاديث الحض على محافظة القرآن بدوام. نعم، أقول كلام الحفظ. وفي الحديث أو في هذه الأحاديث الحض على محافظة القرآن بدوام دراسته وتكرار تلاوته. محافظة القرآن بدوام دراسته وتكرار تلاوته. وضرب الأمثال لإيضاح المقاصد. نرجع للكتاب. والأولى أن يكون له منه في كل يوم ورد راتب لا يخل به، فإذا غلب عليه فيوم ويوم، فإن عجز ففي ليلتي الثلاثاء والجمعة لاعتياد بطاله الاشتغال فيها. وقراءة القرآن في كل سبعة أيام ورد حسن، ورد في الحديث وعمل به أحمد، ويقال: من قرأ القرآن في كل سبعة أيام لم ينسه قط. الثامن: معاملة الناس بمكارم الأخلاق من طلاقة الوجه وإفشاء السلام وإطعام الطعام وكدم الغيظ وكف الأذى عن الناس واحتماله منهم، والإيثار وترك الاستئثار، والإنصاف وترك الاستنصاف، وشكر التفضل وإيجاد الراحة، والسعي في قضاء الحاجات، وبذل الجاه في الشفاعات، والتلطف بالفقراء، والتحبب إلى الجيران والأقرباء، والرفق بالطلبة وإعانتهم وبرهم، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وإذا رأى كل هذا يجب على العالم، وإذا رأى من لا يقيم صلاتهم أو طهارتهم أو شيئا من الواجبات عليه أرشده بتلطف ورفق، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي بال في المسجد، ومع معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة. نقرأ الهام السويا. نعم، فين؟ والإيثار وترك الاستئثار، والإنصاف وترك الاستنصاف، وشكر التفضل، وإيجاد الراحة. يعني لا يبحث عن راحة نفسه على حساب المخلوقين والسعي في قضاء الحاجات. طيب نقرأ الهام السويا في الصحيحين واللفظ للمسلم من حديث أنس قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه دعوه. فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر، إنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن. أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من الماء فشنه عليه. الهامش الذي يلي: وفي حديث مسلم الشاهد منه فبأبي هو وأمي، كلام معاوية ابن الحكم السلمي. وحاصله أن معاوية رضي الله عنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل من الصحابة وحمد الله فشمته معاوية، أي قال له: يرحمك الله. فلما شمته بصوت عال جعل الناس ينظرون إلى معاوية ويضربون بأيديهم على أفخاذهم. فقال معاوية: وثكل أمية، ما لكم تنظرون إلي؟ يقول: فجعلوا يصمتونني ولكني صمت. يقول هو أي معاوية: فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تلطف مع معاوية لأنه كان يجهل الحكم. واعلموا رحمكم الله أن الكلام في الصلاة من غير جنس الكلام المشروع في الصلاة هذا يسمى بشرط ترك، أي الشرع أمر العبد أن يتركه. ومعلوم عند الأصوليين أن من جاء بشرط الترك جاهلا أو ناسيا صحت صلاته، وأما من ترك شرط الإيجاد جاهلا أو ناسيا بطلت صلاته. فهناك فرق بين شرط الإيجاد وشرط الترك. الكلام واضح ولا نفصله؟ طيب اكتب عندك: شرط الإيجاد. هو الشيء المفقود الذي أمر الشارع بإيجاده. مثال ذلك الوضوء وستر العورة. وهذا الشرط من تركه جاهلا أو ناسيا بطلت العبادة. وهذا الشرط من تركه ناسيا أو جاهلا بطلت العبادة. شرط الترك شيء أتى به العبد أمر الشارع بعدم بتركه. شيء أتى به العبد أمر الشارع بتركه. ف فمن أتى به جاهلا أو ناسيا صحت صلاته. مثال ذلك، فمن أتى به جاهلا أو ناسيا صحت صلاته. مثال ذلك يصلي وفي ثوبه أو بدنه نجاسة، يصلي وفي ثوبه أو بدنه نجاسة، فالنجاسة شرط ترك، بمعنى أمر الشارع العبد أن يتركها ولا يأتي به، أمر الشارع العبد أن يتركها ولا يأتي به. كذلك الكلام في الصلاة من غير جنس الكلام المأذون فيه، كذلك الكلام في الصلاة من غير جنس الكلام المأذون فيه. يقول التاسع أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الردية ويعمره بالأخلاق الرضية. فمن الأخلاق الردية الغل والحسد والبغي والغصب والغضب لغير الله والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل والخبث والبطر والطمع والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهاة بها والمداهنة والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الخلق والحمية والعصبية لغير الله والرغبة والرهبة لغيره والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار الناس ولو كانوا دونه. فالحذر الحذر من هذه الصفات الخبيثة والأخلاق الرذيلة، فإنها باب كل شر، بل هي الشر كله. وقد بلي بعض أصحاب النفوس الخبيثة من فقهاء الزمان بكثير من هذه الصفات إلا من عصم الله تعالى، ولسيما الحسد والعجب والرياء واحتقار الناس. وأدوية هذه البلية مستوفى في كتب الرقائق، فمن أراد تطهير نفسه منها فعليه بتلك الكتب، ومن أنفعها كتاب الرعاية للمحاسبي رحمه الله. طيب نقرأ الهامس سويا. من أراد تزكية نفسه ظاهرا وباطنا فعليه بالوحي، فهو الشفاء لما في الصدور وهو الهدى والموعظة للمؤمنين. فأقبل رحمك الله على كلام الله واغسل ضرن قلبك من معينه الصافي، فهو المطهر لكل كدر. وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها من التزكية والرقائق ما يكفي ويشفي. فطالع دواوين الإسلام كالكتب الستة تجد في أثناها الخير الكثير. وقد أفرض بعض الأئمة هذا المنح بالتصنيف كالزهد للإمام أحمد، فهذه إشارات وتحت الإشارات عبارات. ومن صدق الله صدقه وأعانه وسدده والرب شكور. طبعا إحنا القاعدة العامة عندنا كل متكلم يعرض كلامه على الكتاب والسنة، فإن وافق قبل وإلا رد عليه. وأيضا من تلبس ببدعة وتكلم فيه أهل العلم وحكموا أنه مبتدع وثبت بغلبة الظن أنه لم يتب من بدعته فلا يؤخذ منه علم. ومن أدوية الحسد الفكر بأنه اعتراض على الله في حكمته المقتضية تخصيص المحسود بالنعمة، كما قال الشاعر: فإن تغضبوا من قسمة الله بيننا فلله إذا لم يرضكم كان أبصر، مع ما فيه من الغم وتعب القلب وتعذيبه بما لا ضرر فيه على المحسود. اكتب عندك ضابط الحسد. اي نعم. قال شيخ الإسلام: الحسد كراهة الإنسان، الحسد كراهة الإنسان ما أنعم الله به على غيره. كراهة الإنسان ما أنعم الله به على غيره. أو الفرق بين الحسد والغبطة. الغبطة تمني مثل نعمة الغير وعدم زوالها عنه. تمني مثل نعمة الغير وعدم زوالها عنه. الفرق بين البخل والحسد. والحسد هما مشتركان اللي هو البخل والحسد، في أن صاحبهما يريد منع النعمة عن الغير. ولكن البخيل يتميز بعدم دفع ذي النعمة شيئا، والحاسد يتمنى والحاسد يتمنى ألا يعطى أحد سواه شيئا. والحاسد يتمنى ألا يعطى أحد سواه شيئا. كلام ما لنا قبل كده يا مشايخ. نرجع للكتاب. نعم. فإن تغضبوا من قسمة الله بيننا فلله إذا لم يردكم كان أبصر. يعني الله سبحانه وتعالى كان أبصر بما ينفع العباد وما يضرهم منكم أنتم. يعني بالضبط الحاسد عياذا بالله قال فلان ده كان ينبغي أن يكون معه كذا وفلان ده ينبغي أن يكون معه كذا. طب الله سبحانه وتعالى أبصر بذلك وأعلم سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض. يقول: ومن أدوية الحسد الفكر بأنه اعتراض على الله في حكمته المقتضية تخصيص المحسود بالنعمة، كما قال الشاعر العربي: فإن تغضبوا من قسمة الله بيننا فلله إذا لم يردكم كان أبصرا، مع ما فيه من الغم وتعب القلب وتعذيبه بما لا ضرر فيه على المحسود. ومن أدوية العجب تذكر أن علمه وفهمه وجوده وجودة ذهنه وفصاحته وغير ذلك من النعم فضل من الله عليه وأمانة عنده ليرعاها حق رعايته، وأن معطيه إياها قادر على سلبها منه في طرفة عين، كما سلب بلعام ما علمه في طرفة عين، وما ذلك على الله بعزيز، أفأمنوا مكر الله. طبعا بلعام اللي هو المعني بقوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث إلى آخر القصة. من أدوية الرياء، ومن أدوية الرياء الفكر بأن الخلق كلهم لا يقدرون على نفعه بما لم يقضه الله لهم، ولا على ضره بما لم يقدره الله تعالى عليه، فلما يحبط عمله ويضر دينه ويشغل نفسه بمراعاة من لا يملك له في الحقيقة نفعا ولا ضرا، مع أن الله تعالى يطلعهم على نيته وقبح سريرته، كما صح في الحديث من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. اكتب عندك ضابط الرياء، ضابط الرياء قال ابن حجر اظهار العبادة لقصد رؤية الناس له، إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمد صاحبها. فيحمد صاحبها. صاحبها. قال الغزالي والرياء هو طلب المنزلة في قلوب الناس بإرائهم خصال الخير. طلب المنزلة في قلوب الناس بإرائهم خصال الخير. وأسباب الرياء لا تخلو عن ثلاث. نعم لا خلاص غزل التعليم بس. وأسباب الرياء لا تخرج عن ثلاث. الأول لذة المحمدة، الثاني الفرار من ألم الذم، الثالث الطمع فيما عند الناس. لذة المحمدة، الفرار من ألم الذنب، الطمع فيما عند الناس. يقول ومن أدوية احتقار الناس تدبر قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، وقوله تعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقوله فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وربما كان المحتقر أظهر عند الله قلبا، أطهر عند الله قلبا وأزكى عملا وأخلص نية، كما قيل إن الله أخفى ثلاثة في ثلاثة، وليه في عباده ورضاه في طاعته وغضبه في معاصيه. ومن الأخلاق المرضية دوام التوبة والإخلاص واليقين والتقوى والصبر والرضا والقناعة والزهد والتوكل والتفويض وسلامة الباطن وحسن الظن والتجاوز وحسن الخلق ورؤية الإحسان وشكر النعمة والشفقة على خلق الله والحياء من الله ومن الناس. ومحبة الله تعالى هي الخصلة الجامعة لمحاسن الصفات كلها، وإنما تتحقق بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. العاشر نعم في ايه؟ لا اذكر، لا اذكر، لا اعلم. يقول: العاشر دوام الحرص على الازدياد بملازمة الجد والاجتهاد والمواظبة على وظائف الأوراد من العبادة والاشتغال والإشغال قراءة وإقراء ومطالعة وفكرا وتعليقا وحفظا وتصنيفا وبحثا، ولا يضيع شيئا من أوقات عمره في غير ما هو بصدده من العلم والعمل إلا بقدر الضرورة من أكل أو شرب أو نوم أو استراحة لملل أو أداء حق زوجة أو زائر أو تحصيل قوت وغيره مما يحتاج إليه أو لألم أو غيره مما يتعذر معه الاشتغال، فإن بقية عمر المؤمن لا قيمة له، ومن استوى يوما فهو مغبون. وكان بعضهم لا يترك الاشتغال لعروض مرض خفيف أو ألم لطيف، بل كان يستشفي بالعلم ويشتغل بقدر الإمكان، كما قيل: إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. وذلك لأن درجة العلم درجة وراثة الأنبياء، ولا تنال المعالي إلا بشق الأنفس. وفي صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. وفي الحديث: حفت الجنة بالمكاره. وكما قيل: ولا بد من دون الشهد من إبر النحل. وكما قيل: لا تحسب المجد ثمرا أنت أكله لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. وقال الشافعي: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. وقال الربيع، أي ابن سليمان المرادي: لم أرى الشافعيا آكلا بنهار ولا نائما بليل لاشتغاله بالتصنيف. طبعا هذا على وجه التغليب، وإلا هذه ضروريات للإنسان لابد أن يأتي بها. ومن ذلك فلا يحمل، ومع ذلك فلا يحمل نفسه فوق طاقتها كي لا تسأم وتمل، فربما نفرت نفرة لا يمكنه تداركها، بل يكون أمره في ذلك قصدا، وكل إنسان أبصر بنفسه. وهذا الذي بيناه في مسألة طلب العلم وكثرته وقلته. الحادي عشر: أن لا يستنكف أن يستفيد ما لا يعلمه ممن هو دونه منصبا أو نسبا أو سنا، بل يكون حريصا على الفائدة حيث كانت، والحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها. قال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. وأنشد بعض العربي: وليس العمى طول السؤال، وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. وكان جماعة من السلف يستفيدون من طلبتهم ما ليس عندهم. قال الحميدي، وهو تلميذ الشافعي: صحبت الشافعي من مكة إلى مصر، فكنت أستفيد منه المسائل وكان يستفيد مني الحديث. وقال أحمد بن حنبل: قال لنا الشافعي: أنتم أعلموا بالحديث مني، فإذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى آخذ به. وصح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين، وأبلغ من ذلك كله قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي، وقال: أمرني الله أن أقرأ عليك. لم يكن الذين كفروا قالوا من فوائده أن لا يمتنع الفاضل من الأخذ عن المفضول، اكتب عندك. قال سفيان: لا يبلغ الرجل كل النبل، أو لا ينبل الرجل كل النبل، لا ينبل الرجل كل النبل. حتى يطلب العلم أو حتى يأخذ العلم عمن فوقه وعمن مثله وعمن هو دونه، لا ينبل الرجل كل النبل، لا ينبل أي لا يكون نبيلا، لا ينبل الرجل كل النبل حتى يأخذ العلم عمن هو فوقه وعمن هو دونه وعمن هو مثله. الثاني عشر نعم ها فين مش واخد بالي عاوز تقول ايه؟ لا افهم والله يا اخي. احنا قلنا ان الانسان ياخذ العلم عمن هو دونه يقرا عليه. الشاهد من الحديث ان الانسان لا يترفع ان يقرا على من هو اقل منه. معايا؟ الثاني عشر الاشتغال بالتصنيف والجمع والتاليف، لكن مع تمام الفضيله وكمال الاهليه، فانه يطلع على حقائق الفنون ودقائق العلوم للاحتياج إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتنقيب والمراجعة. وهو كما قال الخطيب البغدادي: يثبت الحفظ ويذكي القلب ويشحض الطبع ويجيد البيان ويكسب جميل الذكر وجزيل الأجر ويخلده إلى آخر الدهر. والأولى أن يعتني بما يعم نفعه وتكثر الحاجة إليه، وليكن اعتناؤه بما لم يسبق إلى تصنيفه متحريا إيضاح العبارة في تأليفه، معرضا عن التطويل الممل والإيجاز المخل، مع إعطاء كل مصنف ما يليق به، ولا يخرج تصنيفه من يده قبل تهذيبه وتكرير النظر فيه وترتيبه. ومن الناس من ينكر التصنيف والتأليف في هذا الزمان على من ظهرت أهليته وعرفت معرفته، ولا وجه لهذا الإنكار إلا التنافس بين أهل الأعصاب، وإلا فمن إذا تصرف في مداده وورقه بكتابة ما شاء من أشعار أو حكايات مباحة أو غير ذلك لا ينكر عليه، فلما إذا تصرف فيه بتسويد ما ينتفع به من علوم الشريعة ينكر ويستهجن. أما من لم يتأهل لذلك فالإنكار عليه متجه، من لم يتأهل لذلك فالإنكار عليه متجه لما يتضمنه من الجهل وتغرير من يقف على ذلك التصنيف به، ولكونه يضيع زمانه فيما لم يتقنه ويدع الإتقان الذي هو أحرى منه. نعم، ويدع الإتقان الذي هو أحرى به منه. الفصل الثاني في آداب العالم في درسه، وفيه 12 نوعا. الأول: إذا عزم على مجلس التدريس تطهر من الحدث والخبث، وتنظف ولبس من أحسن ثيابه اللائقة به بين أهل زمانه، قاصدا بذلك تعظيم العلم وتبجيل الشريعة. كان مالك رحمه الله إذا جاءه الناس لطلب الحديث اغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا ووضع رداءه على رأسه، ثم يجلس على منصة ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ، وقال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ركعتي الاستخارة إن لم يكن وقت كراهة. اكتب عندك والاستخارة تكون في الأمور المباحة التي لا يعلم وجه الخير فيها. فيه؟ لا مشروع. يقول وينوي نشر العلم وتعليمه وبث الفوائد الشرعية وتبليغ أحكام الله تعالى التي اؤتمن عليها وأمر ببيانها والازدياد من العلم وإظهار الصواب والرجوع إلى الحق والاجتماع على ذكر الله تعالى والسلام على إخوانه من المسلمين والدعاء للسلف الصالحين. الثاني إذا خرج من بيته دعا بالدعاء الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ثم يقول بسم الله وبالله حسبي الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ثبت جناني وأدر الحق على لساني. طبعا هذا الذكر مشروع عند الخروج من البيت بالإطلاق، أما أن الإنسان يخصه عند بالذكر عند خروج دروس العلم فقط هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ويديم ذكر الله تعالى إلى أن يصل إلى مجلس التدريس فإذا وصل إليه سلم على من حضر وصلى ركعتين إن لم يكن وقت كراهة فإن كان مسجدا تأكدت مطلقا. أما اكتب عندك أما صلاة تحية للمكان فلا تشرع إلا في المساجد. أما صلاة تحية للمكان فلا تشرع إلا في المساجد. ثم يدعو الله تعالى بالتوفيق والإعانة والعصمة ويجلس مستقبل القبلة إن أمكن بوقار وسكينة وتواضع وخشوع متربعا أو غير ذلك مما لم يكره في الجلسات، ولا يجلس مقعيا ولا مستوفزا ولا رافعا إحدى رجليه على الأخرى ولا مد رجليه أو أحداهما من غير عذر ولا متكئا على يده إلى جنبه أو وراء ظهره، وليصن بدنه عن الزحف والتنقل عن مكانه ويديه عن العبث والتشبيك بها وعينيه عن تفريق النظر من غير حاجة، ويتقي المزاحة وكثرة الضحك فإنه يقلل الهيبة ويسقط الحشمة كما قيل من مزح استخف به ومن أكثر من شيء عرف به، ولا يدرس في وقت جوعه أو عطشه أو همه أو غضبه أو نعاسه أو قلقه ولا في حال برده المؤلم وحره المزعج فربما أجاب أو أفتى بغير الصواب، ولأنه لا يتمكن من ذلك من استفاء النظر. الثالث أن يجلس بارزا لجميع الحاضرين ويوقر أفاضلهم بالعلم والسن والصلاح والشرف ويرفعهم على حسب تقديمهم في الإمامة، ويتلطف بالباقين ويكرمهم بحسن السلام وطلاقة الوجه ومزيد الاحترام، ولا يكره القيام لأكابر أهل الإسلام على سبيل الإكرام، وقد ورد إكرام العلماء وإكرام طلبة العلم في نصوص كثيرة. اكتب عندك والصواب قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يتمثل له الناس بالقيام فليتبوأ مقعده من النار. من أراد أو من أحب روايات أن يتمثل له الناس بالقيام فليتبوأ مقعده من النار، ولا يجوز القيام إلا لمن قدم من سفر أو دخل بيتك ضيفا عليك. ولا يجوز القيام إلا لمن قدم من سفر أو من دخل ضيفا عليك. يقول: ويلتفت إلى الحاضرين التفاتا قصدا بحسب الحاجة، ويخص من يكلمه أو يسأله أو يبحث معه على الوجه عند ذلك بمزيد التفات إليه وإقبال عليه، وإن كان صغيرا أو وضيعا فإن ترك ذلك من أفعال المتجبرين والمتكبرين. الرابع: أن يقدم على الشروع في البحث والتدريس قراءة شيء من كتاب الله تعالى تبركا وتيمنا وكما هو العادة، فإن كان ذلك من مدرستي شرط فيها ذلك اتبع الشرط. اكتب عندك: وهذا لم يرد به دليل، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويدعو عقب القراءة لنفسه وللحاضرين وسائر المسلمين، ثم يستعيد بالله من الشيطان الرجيم، ويسمي الله تعالى ويحمده، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه، وترد عن أئمة المسلمين ومشايخه، ويدعو لنفسه وللحاضرين ووالديهم أجمعين، وعن واقف مكانه إن كان في مدرسة ونحوها جزاء لحسن فعله وتحصيلا لقصده. وكان بعضهم يؤخر ذكر نفسه في الدعاء عن الحاضرين تأدبا وتواضعا، لكن الدعاء لنفسه قربة. وكان بعضهم يؤخر ذكر نفسه في الدعاء عن الحاضرين تأدبا وتواضعا، لكن الدعاء لنفسه قربة وبه إليه حاجة، والإيثار بالقرب وما يحتاج إليه شرعا خلاف المشروع. اكتب عندك: لأنه يشعر بالاستغناء عن الأجر، لأنه يشعر بالاستغناء عن الأجر. ويؤيده قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وهذا الحديث وإن ورد في الإنفاق فالمحققون يستعملونه في أمور الآخرة. وبالجملة فالكل حسن، وقد عمل بالأول قوم وبالثاني آخرون. الخامس: نعم، هذا ليست على الدوام، ولكن ديت من أوقات إجابة الدعاء من هذا الباب فقط. أي نعم. الخامس: إذا تعددت الدروس قدم الأشرف فالأشرف والأهم فالأهم، فيقدم تفسير القرآن ثم الحديث ثم أصول الدين ثم أصول الفقه ثم المذهب ثم الخلاف أو النحو أو الجدل. وكان بعض العلماء الزهاد يختم الدروس بدرس رقائق يفيد به الحاضرين تطهير الباطن ونحو ذلك من عدة ورقة وزهد وصبر، فإن كان في مدرسة ولواقفها في الدروس شرط اتبعه ولا يخل بما هو أهم ما بنيت له تلك البنية ووقفت لأجله. ويصل في درسه ما ينبغي وصله، ويقف في مواضع الوقف ومنقطع الكلام، ولا يذكر شبهة في الدين في درس ويؤخر الجواب عنها إلى درس آخر، بل يذكرهما جميعا أو يدعهما جميعا، ولا يتقيد في ذلك بمصنف يلزم منه تأخير جواب الشبهة عنها لما فيه من المفسدة، لا سيما إذا كان الدرس يجمع الخواص والعام. اكتب عندك: ووجه المفسدة أن تطرح الشبهة فيسمعها الحاضرون وعند الجواب قد يتخلف بعضهم. أن يطرح الشبهة فيسمعها الحاضرون، وعند الجواب قد يتخلف بعضه. السادس ألا يرفع صوته زائدا على قدر الحاجة، ولا يخفضه خفضا لا يحصل معه كمال الفائدة. روى الخطيب البغدادي في الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الصوت الخفيض ويبغض الصوت الرفيع. الحديث سنده لا يصح. قال أبو عثمان محمد بن الشافعي: ما سمعت أبي يناظر أحدا قط فرفع صوته. قال البيهقي: أراد والله أعلم فوق عادته. والأولى أن لا يجاوز صوته مجلسه، ولا يقصر عن سماع الحاضرين، فإن حضر فيهم ثقيل السمع فلا بأس بعلو صوته بقدر ما يسمعهم، فقد روي في فضيلة ذلك حديث عندك في الهامش يقصد حديث اسماع الأصم صدقة، وهو حديث لا يصح. ولا يسرد الكلام سردا، بل يرتله ويرتبه ويتمهل فيه ليتفكر فيه هو وسامعه. وقد روي أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان فصلا يفهمه من سمعه، وأنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاث لتفهم عنه، وإذا فرغ من مسألة أو فصل سكت قليلا حتى يتكلم من في نفسه كلام عليه، لأن سنذكر إن شاء الله تعالى أنه لا يقطع على العالم كلامه، فإنه إذا لم يسكت هذه السكتة ربما فاتت الفائدة. السابع أن يصون مجلسه عن اللغط، فإن الغلط تحت اللغط، وعن رفع الأصوات واختلاف وجهات البحث. قال الربيع: كان الشافعي إذا نظره إنسان في مسألة فعدل إلى غيرها يقول: نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد. ويتلطف في دفع ذلك في مبادئه قبل انتشاره وثوران النفوس، ويذكر الحاضرين بما جاء في كراهية الممراء لا سيما بعد ظهور الحق، وأن مقصود الاجتماع ظهور الحق وصفاء القلوب وطلب الفائدة، وأنه لا يليق بأهل العلم تعاطي المنافسة والشحناء لأنها سبب العداوة والبغضاء، بل يجب أن يكون الاجتماع ومقصده خالصا لله تعالى ليثمر الفائدة في الدنيا والسعادة في الآخرة. ويتذكر قوله تعالى: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، فإن ذلك مفهم إن إرادة إبطال الحق أو تحقيق الباطل صفة إجرام فليحذر منه. الثامن أن يزجر من تعدى في بحثه، أو ظهر منه لدد في بحثه، أو سوء أدب، أو ترك إنصاف بعد ظهور الحق، أو أكثر الصياح بغير فائدة، أو أساء أدبه على غيره من الحاضرين أو الغائبين، أو يرفع نفسه في المجلس على من هو أولى منه، أو نام أو تحدث مع غيره أو ضحك، أو استهزأ بأحد من الحاضرين، أو فعل ما يخل بأدب الطالب في الحلقة، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. هذا كله بشرط أن لا يترتب على ذلك مفسدة تربو عليه. وينبغي أن يكون له نقيب، فطن كيس، درب يرتب الحاضرين ومن يدخل عليهم على قدر منازلهم، ويوقظ النائمة ويشير إلى من ترك ما ينبغي فعله أو فعل ما ينبغي تركه، ويأمر بسماع الدرس والإنصات له. التاسع أن يلازم الإنصاف في بحثه وخطابه، ويسمع السؤال من مورده على وجهه وإن كان صغيرا، ولا يترفع عن سماعه فيحرم الفائدة. وإذا عجز السائل عن تقرير ما أورده أو تحرير العبارة فيه لحياء أو قصور ووقع على المعنى، عبر عن مراده وبين وجه إراده، ورد على من رد عليه ثم يجيب بما عنده، أو يطلب ذلك من غيره ويتروى فيما يجيب به. وإذا سئل عما لم يعلم قال: لا أعلمه، أو لا أدري، فمن العلم أن يقول: لا أعلم، وعن بعضهم: لا أدري، نصف العلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. يعني إن لم يحسن أن يقول لا أدري في كل ما لا يدري أو فيما شك فيه أصيبت مقاتله، أن يهلك ولن يرفع له رأس في العلم ولا في غيره. وقيل: ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري لكثرة ما يقولها. قال محمد بن عبد الحكم: سألت الشافعي عن المتعة أكان فيها طلاق أو ميراث أو نفقة تجب أو شهادة، فقال: ما ندري. سألت الشافعي عن المتعة أكان فيها طلاق أو ميراث أو نفقة تجب أو شهادة، فقال والله ما ندري. وطبعا المتعة أي أن ينكح الرجل المرأة على زمن محدد نظير مال يعطيه إياه، وهذا التحريق هذا النكاح كان مباحا ثم حرم ثم أبيح ثم حرم إلى قيام الساعة. وعليه ليس ثم فائدة من ذكر هذه الأحكام، وإن ذكرناها من باب نافلة القول فنكاح المتعة ليس فيه طلاق، بل بمجرد انتهاء الفترة الزمنية تحل لغيره إذا انقضت عدته، ولا ميراث كذلك إذا انتفقت انتهت المدة لا ترث منه ولا يرث منها، أو نفقة تجب أو شهادة. واعلم أن قول المسؤول لا أدري لا يضع من قدره كما يظنه بعض الجهلة، بل يرفعه لأنه دليل على عظم محله وقوة دينه وتقوى ربه وطهارة قلبه وكمال معرفته وحسن تثبته، وقد روينا معنى ذلك عن جماعة من السلف. وإنما يأنف من يقول لا أدري من ضعفت ديانته وقلت معرفته، لأنه يخاف من سقوطه من أعين الحاضرين، وهذه جهالة ورقة دين، وربما يشتهر خطأه بين الناس فيقع فيما فر منه ويتصف عندهم بما احترز عنه. وقد أدب الله العلماء بقصة موسى مع الخضر، اكتب عندك والمعتمد أنه نبي، والمعتمد أنه نبي. والخضر وقد أدب الله العلماء بقصة موسى مع الخضر حين لم يرد موسى العلم إلى الله عز وجل لما سئل هل أحد في الأرض أعلم منك. العاشر أن يتودد لغريب حضر عنده وينبسط له لينشرح صدره، فإن للقادم دهشة، ولا يكثر الالتفات والنظر إليه استغرابا له، فإن ذلك مخجلة. وإذا أقبل بعض الفضلاء وقد شرع في مسألة أمسك عنها حتى يجلس، وإن جاء وهو يبحث في مسألة أعادها له أو مقصوده أو مقصوده. وإذا أقبل فقيه وقد بقي لفراغه وقيام الجماعة بقدر ما يصل ما يصل الفقيه إلى المجلس، فليؤخر تلك البقية ويشتغل عنها ببحث أو غيره إلى أن يجلس الفقيه ثم يعيدها، أو يتم تلك البقية كي لا يخجل المقبل بقيامهم عند جلوسه. وينبغي مراعاة مصلحة الجماعة في تقديم وقت الحضور وتأخيره إذا لم تكن عليه فيه ضرورة ولا مزيد كلفة. وأفتى بعض أكابر العلماء أن المدرس إذا ذكر الدرس في مدرسة قبل طلوع الشمس أو أخره إلى بعد الظهر لم يستحق معلوم التدريس إلا أن يقتضيه شرط الواقف لمخالفته العرف المعتاد في ذلك. الحادي عشر، جرت العادة أن يقول المدرس عند ختم كل درس والله أعلم، وكذلك يكتب المفتي بعد كتابة الجواب، لكن الأولى أن يقال قبل ذلك كلام يشعر بختم الدرس كقوله وهذا آخره أو ما بعده يأتي إن شاء الله ونحو ذلك، ليكون قوله والله أعلم خالصا لذكر الله تعالى والقصد معناه. ولهذا ينبغي أن يستفتح كل درس بسم الله الرحمن الرحيم ليكون ذاكرا لله تعالى في بدايته وخاتمته. والأولى للمدرس أن يمكث قليلا بعد قيام الجماعة، فإن فيه فوائد وأدبا له ولهم، منها عدم مزاحمتهم، ومنها إن كان في نفس أحد بقايا سؤال سألهم، ومنها عدم ركوبه بينهم إن كان يركب غير ذلك. ويستحب إذا قام أن يدعو بما ورد في الحديث سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الثاني عشر، ألا ينتصب للتدريس إذا لم يكن أهلا له، ولا يذكر الدرس من علم لا يعرفه سواء اشترط الواقف أم لم يشترط، فإن ذلك لعب في الدين وازدراء بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. اكتب عندك ومناسبة الحديث هي لا بسيطة جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن لي جارة. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن لي جارة، افتح قوس أي ضرة، أي ضرة، فهل لي أن أقول أعطاني زوجي ولم يعطني، افتح قوس أي أتشبع بما لم أعطى، فهل لي أن أقول أعطاني زوجي ولم يعطني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وعن الشبلي من تصدر قبل أوانيه فقد تصدى لهوانيه. وعن أبي حنيفة من طلب الرئاسة في غير حينه لم يزل في ذل ما بقي. واللبيب من صان نفسه عن تعرضها لما يعد فيه ناقصا أو بتعاطيه ظالما أو بإصراره عليها فاسقا، فإنه متى لم يكن أهلا لما شرطه الواقف في وقفه أو لما يقتضيه عرف مثله كان بإصراره على تناوله ما لا يستحقه فاسقا. فإن كان الواقف شرط في الوقف بأن يكون المدرس عاميا أو جاهلا لم يصح شرطه. وإن شرط جعل الناقص مخصوص مدرسا سقط اسم الفسق وخطر الإثم ويبقى التنقص به والاستهزاء به بحاله، ولا يرضى ذلك لنفسه أريب، ولا يتعاطاه مع الغنى عنه لبيب، ولا يظهر من وقف شرط ذلك قصد الانتفاع، ولا يؤول أمر وقفه إلا إلى الضياع. وأقل مفاسد ذلك أن الحاضرين يفقدون الإنصاف لعدم من يرجعون إليه عند الاختلاف، لأن رب الصدر لا يعرف المصيب فينصره أو المخت فيزجره. وقيل لأبي حنيفة رضي الله عنه في المسجد حلقة ينظرون في الفقه، فقال لهم رأس، قالوا لا، قال لا يفقه هؤلاء أبدا. ولبعضهم في تدريس من لا يصلح، تصدر للتدريس كل مهوس جهول تسمى بالفقيه المدرسي، فحق الأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. نقف عند هذا الحد لمدة 5 دقائق نستجمع نشاطنا ونواصل الدرس سائلين الله عز